بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كان حديثنا في ليلة مضت عن شيء من الإيضاح لخطبة الإمام الحسين عليه السلام الأولى في يوم عاشوراء، وأشرنا إلى بعض ما يتعلق بها، ونتمم الحديث في هذه الليلة عما بقي من هذه الخطبة والخطبة الأخرى التي قالها الإمام سلام الله عليه بمقدار ما يتسع من الوقت. الإمام الحسين كما ذكرنا بعد أن رأى جمعهم الكبير وجه وجهه ودعاءه لله عز وجل وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، إلى آخر ذلك الدعاء. وبينا بعض الاستفادات من موقف الحسين عليه السلام ومن دعائه، ثم عطفنا الكلام على أول فقرة من كلمات الحسين وخطبته، وهي تحذيره السامعين من الاغترار بالدنيا، وأنها متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنت. وذكرنا جهة ابتدائه بالتحذير من الدنيا نظرا لأن دوافع هؤلاء القادمين إلى قتاله هي دوافع دنيوية، إما الخوف على حياتهم والخوف من عقوبات ابن زياد ومن وراءه، أو هي رغبة في العطاء الزهيد. فإذا حركة هؤلاء تدور ضمن إطار دنيوي وما دامت كذلك فمن المناسب أن يحذر من موضوع الدنيا والاغترار بها. سوف يتبين لنا أن هذه الخطبة تختلف عن الخطبة القادمة في أنها محاولة لإقناع من يسمع بقضية مسلمة عندهم، محاولة إقناع، محاولة استجلاب للموافقة من خلال بيان قضية متفق عليها لا يختلف فيها، وهذا نوع من أنواع المفاوضة الذكية، عندما تفاوض شخصا من الأشخاص إذا أردت أن تنجح في ذلك فلا تأتي في المقدمة بالموضوع الخلافي، لأن الموضوع الخلافي يغلق عليك أبواب نفسه أي الطرف المقابل وأبواب التفاهم معه، فكأنك تقول له لا نستطيع التفاهم، وإنما ينبغي أن تبدأ بما هو موضع وفاق بينكما، ثم من خلال ذلك تنتقل إلى نقاط الاختلاف. نجد مثلا في القرآن الكريم عندما يأمر الله نبيه المصطفى محمدا بأن يفاوضهم، يقول لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه نقطة مشتركة خلونا نتفق عليها ثم نذهب إلى النقاط الأخرى. الخطبة الأولى هي خطبة مفاوضة، إلى الآن لم ينقطع حبل التفاوض والحوار ومحاولات الإقناع معهم، بخلاف الخطبة الثانية، ولذلك اختلف النهج والأسلوب. حتى البداية خطبة وعظية، أحذركم الدنيا ترى هكذا، المنزل فيها منزل قلعة، البقاء فيها محدود، هذه الدنيا غرارة تضر تمر. ثم بعد ذلك جاء بالنقطة الأساسية التي لا مجال لهم لإنكارها، وهي نقطة الاتفاق المفروض، حتى ينتقل من نقطة الاتفاق هذه إلى الاحتجاج عليهم. ماذا قال بعد أن قال أيها الناس انسبوني من أنا؟ قبل هذا قال أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول صلى الله عليه وآله، مفروض أنكم تقرون بهذا، فاستلم منهم إقرار، عطف عليهم الاحتجاج، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، كيف يكون هكذا؟ أنتم الذين تقرون بالطاعة وتؤمنون برسول الله، هل يناسب هذا أن تزحفوا لقتل ذريته وعترته؟ من الطبيعي أن الجواب سيكون كلا، حتى إذا ما جاوبوا، لكن أنت اللي تؤمن بالرسول تروح تقتل ابنه كيف؟ أضاف إلى ذلك إمامنا عليه السلام قال أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها. شوفوا الكلام هنا كل كلام تواصلي، تفاهم، تحاور، ما في شدة، ما في عنف لفظي، فيما بعد رح يتبين، لا يتغير المسار، ولماذا يتغير سنقول. فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وابن عمه وأول المؤمنين به والمصدق برسوله لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ هذه مجموعة أمور المفروض أنها اتفاقية والكل يعرفها، بالذات هذا الحديث هو عليه إجماع المسلمين. ربما مثلا بعض المسلمين لا يصحح في نظره، مثلا الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، لكن سيدا شباب أهل الجنة لا يوجد في من نعرف من علماء المسلمين من يشكك فيه، فالأمر إذن موضع اتفاق. طيب، هنا الإمام عليه السلام ينظر إلى جهتين. الجهة الأولى ما ذكرناها أنه يعرف نفسه بما هو مقبول عندهم. الجهة الثانية ما يسمونه في الأدب بالإحالة. الإحالة يعني شنو؟ يعني أن إنسان يقول أنا ابن رسول الله، في المقابل أنت اللي تستمع لازم تستنتج أن ذاك ابن زياد جاء من الفحشاء، أن يزيد أبوه معاوية، أنا ابن رسول الله وذاك هكذا. هو ما يقول هذا الكلام الثاني، ولكن يخليك أنت تستنتج، ورح يجي فيما بعد إحنا يأبى الله ذلك لنا ورسوله وحجور طابت، يعني تلك الحجور الأخرى شنو؟ خبيثة. إحنا عندنا النزاهة والنظافة والقداسة، بينما أعدائنا اللي أنتوا جايين في ركابهم هم من أرحام خبيثة، من بيئات قذرة. ما يقوله الإمام صراحة، لكن بعدين رح يقوله بالنسبة إلى ابن زياد. فهو لما يجي ينسب نفسه إلى رسول الله وإلى الأسرة العالية الطاهرة الزاكية، جعفر الطيار، علي بن أبي طالب، حمزة، فلان فلان، يقول أنا من هذه البيئة. أنت فكر ذاك اللي جاي تطيعه من أي بيئة؟ ابن زياد وش بيئته؟ يزيد ما هي بيئته؟ والأمر معروف عند هؤلاء الناس، لا سيما وهم قريبو عهد بالقضية، يعني ما راحت عليهم أجيال يعرفون تاريخ أبي سفيان مثلا وأعماله في الزنا والخنا. كان مشهورا عند العرب بهذا، مو وحدة ولا قضية سمية فقط واللي جاءت بزياد ابن أبيه، وإنما غيرها يذكرون متعدد في قضايا الزنا والفاحشة. طيب، ولذلك أيضا يحتمل أن يكون الدعي ابن الدعي تلك السلسلة، ويحتمل ابن زياد وزياد وأبيه. فالإمام عليه السلام إلى الآن يعرف نفسه وفي نفس الوقت يحيل، سمونها الإحالة على معنى غير منطوق الآن، ولكنه ينبغي أن يكون مفهوما، تعريض، نوع من التعريض. يقول أنا ابن رسول الله، فينبغي أن تفكر ذاك ابن من؟ أنا عمي سيد الشهداء، أنت عمك منه؟ أنا أبي علي بن أبي طالب، أنت أبوك من؟ أنا أمي الزهراء، أنا ابن عدي. إمام السجاد عليه السلام في مكان آخر يقول أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. يعني أنت يا يزيد شوف نفسك من أي هذه النساء ما توصل إلي أنا في أمك وفي جدتك وفي بيئتك وحضنك والحجر اللي احتضنك. فالإمام عليه السلام يأتي ويذكر هذا ويقول: فوالله ألم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله. نحن نقول عندنا الإمامية لم يتعمد ولم يسه ولم يخطئ، العصمة تقتضي أن لا يفعل ذلك لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا. فليش يقول الإمام فوالله ما تعمدت الكذب؟ حتى لا يكون نقطة خلافية. أولئك لا يعتقدون في الإمام الحسين العصمة، صحيح ولا لا؟ ما يعتقدون أن الإمام الحسين معصوم عن السهو وعن النسيان وعن كل هذه الأمور، لكن لا يستطيعون أن لا يقبلوا أن الإمام لا يتعمد الكذب، هذه قضية مسلمة عندهم، لكن أنه يسهو أو ينسى أو غير ذلك عندهم ممكن. لذلك الإمام ما يريد في هذه الخطبة أن يضع نقطة إشكالية يتردد فيها أولئك، يريد قضايا كلها مسلمة عندهم حتى يحتجوا بها عليهم. لكن احنا نعتقد ما دام القضية قضية احتجاج فليست قضية نهائية. نحن نعتقد أن الأئمة لا يمسون ولا يسهون ولا يتعمدون في قضية العمل الخاطئ والذنب الذي يرتكب، لا سهوا ولا عمدا ولا نسيانا. فلا واحد يجي يقول شوف الإمام الحسين يقول فوالله ما تعمدت الكذب، إذن هذا دليل على أن عصمتهم فقط في التعمد، لا، هذا مقام احتجاج، والمراد منه هو أن يأتي بنقاط متفق عليها بينه وبينهم. تلك النقطة ليست نقطة اتفاقية، فمن الممكن أن تثير إشكالا عندهم وترددا. وإن كذبتموني، وهذا أيضا من الإنصاف، إن كذبتموني فإن فيكم، يعني مو في الجيش، لم يكن هؤلاء هنا، وإنما المقصود في المجتمع المسلم عامة من الصحابة أصحاب رسول الله، من إذا سألتموه أخبركم، وهؤلاء من رواة حديث هذان سيدا شباب أهل الجنة. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، أبا سعيد الخدري، زيد بن أرقم، أنس بن مالك، فلان فلان، طبعا هذول في مراتبهم مختلفون، لا ريب أن جابر بن عبد الله الأنصاري متقدم عليهم جميعا في الفضيلة عندنا الإمامية، ولكن الإمام عليه السلام أراد أن يحشد هذه الأسماء اللي هي عند أولئك القوم محل ثقة ويمكن أن يقبلوا كلامها وروايتها عن النبي صلى الله عليه وآله. رتب على هذا أنه إذا تصدقوني أنا لا أكذب، إذا ما تصدقوني أيضا اسألوا غيري واستشهدوا في ذلك فلان وفلان يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في حقي وحق أخي الحسن. زين، الإمام هل جاي في مقام الافتخار يفتخر عليهم؟ لا، إنما جاء لكي يرتب على هذه النتيجة: ويحكم أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ أنا أبي جدي رسول الله، أبي علي، عمي جعفر، عم أبي حمزة، النبي قال في حقي كذا وكذا، هذا كله لا يمنعكم من أن ترتكبوا مني الحرام بسفك دمي؟ هذا هو النقطة اللي راح يوصل إليها الإمام عليه السلام. الإمام في هذا يريد أن يخاطب بعض العقول وبعض القلوب التي لم تتشبع بالدنيا، لعل قسما منهم على أثر هذه الكلمات الإقناعية المتفق عليها يترك هذا الموقف، إذا ما يصير مع الحسين على الأقل لا يصير ضده. وكما ذكرنا بالفعل أن قسم من هؤلاء التفتوا إلى هذا المعنى. الشمر هنا، شمر بن ذي الجوشن، أراد أن يفسد كل الخطبة. بماذا؟ ما يقدر يقول خب أنت كلامك مو صحيح، شايفين قسم من الناس يسوون ضوضاء، يسوون تشويش، يسوون تخريب على الكلام. إذا هو كلام جدي يسوون كلام هزلي، إذا هو فيه جهة من الجهات مضحكة يسوها محل إضحاك، إذا عصي عليهم هذا الأمر يقول إحنا أصلا هذا الكلام ما نفهمه، ما نعرف شنو أنت تقول، شو قاعد تقول أنت؟ زين ما تفهم تفهم، انتبه، اسأل عما تفهم. ترى هذا مو بس شمر، حتى في أماكن أخرى لما واحد يخاطب بالحق واحد يجي يقول أنا أصلا ما قاعد أفهم أنت شنو دا تقول، شنو قاعد تحكي أنت، شنو هالخرط اللي تخرط، شنو هالكلام الطويل العريض اللي ما فيه فائدة، شنو كذا. هذا في الواقع يفهم ويعرف، ولكنه لا يريد أن يتأثر بهذا الكلام. شمر سوى هالموقف، قال هو يعبد الله، قال شمر أنا أعبد الله على حرف إن كنت أفهم ما تقول. ما فهمنا أنت شنو ذاك، كلام واضح ما يحتاج، مو لغز هذا، أنا ابن رسول الله وهذا نسبي والنبي قال في سيد شباب أهل الجنة وهذا لا يجوز لكم أن تقتلوني. هذا يحتاج إليه لا تفكير أو فهم أو حل معضلات وألغاز، كلا، لكن هو يريد يخرب هذا الكلام. فقال أنا أعبد الله على حرف، على طرف، كأنما أنا مو مؤمن، أنا لست مؤمنا لو كنت أفهم ما تقول أنت يا حسين. فصد إليه حبيب ابن مظاهر الأسدي بكلام أقوى من قال أشهد والله أنك تعبد الله على 70 حرف. أنت متقلب، أنت مو ثابت على الإيمان ولا إيمانك مستقر، وأنك فوق هذا وأنك بهيمة لا تدري ما يقول، وإلا إذا إنسان عندك عقل تفهم هذا الكلام. وأشهد أنك صادق وأنك بهيمة لا تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. شوف ذكاء حبيب ابن مظاهر، حصر الموضوع في شمر. ذاك قال احنا ما نفهم شنو اللي دا تقول، هذا قال له انت ما تفهم لأنك بهيمة وأن الله طبع على قلبك وأن إيمانك إيمان غير مستقر وأنك متقلب في آرائك. ثم قال الحسين عليه السلام، ذكاء الحسين من جديد حتى لا يخترب كلامه أعاد نفس الكلام بعبارة أخرى، قال فإن كنتم في شك من هذا القول، هذا اللي يقولها الآن، أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، أنا ابن رسول الله، وعلى الأرض كلها لا يوجد ابن بنت نبي إلا أنا الآن في هذا الزمن، لأن كنا 2، الحسن استشهد، أنا الآن الموجود. ويحكم، أعاد مرة أخرى، ويحكم بما تطالبوني، أتطلبوني بدم لكم سفكته؟ ليش جايين؟ أم بمال استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة لنفسه؟ إلى الآن بعد الحرب والمعركة ما صارت، وحتى الحر الرياحي ما صار بينهم وبينه قتلى، فإذا أنتم لا تطالبونني بأي شيء، ليش جايين تسفكون دمي؟ فأخذوا لا يكلمونه. هنا يتبين أن كلام الحسين عليه السلام جاء في الصميم ولم يستطع أحد منهم أن يرد عليه، وإلا كان أحد يقول نعم أنت كذا وأنت كذا وإحنا جايين لهذا الغرض وما شابه ذلك، لا يكلمونه. جاء المرحلة الثانية الإمام الحسين عليه السلام، هذول اللي كانوا قادة الجيوش كان كل واحد منهم يريد يسوي شيء على طريقة اشهدوا لي عند الأمير، لأن وراء هذه ترقيات، كل ما زاد الإيذاء كل ما زاد الفت كل ما كان متصعب أكثر يوصلون الخبر إلى أميره يقولوا هذا مثلا كان هو اللي حسم الموضوع، هو اللي قتل، هو اللي جرح، فيحصل ترقيات كما نراه في كثير من الأماكن، يتشدد في أمر لا ضرورة له. ليش؟ مو لأنه معتقد فيه، لأن وراء هذه أكو ترقية وأكو أموال وأكو كذا وكذا. طيب، فهنا الإمام الحسين أراد أن يضيع على بعض القادة الذين يعملون هذه الأمور بأن يسلب ثقة أتباعهم فيهم، أنه أنتوا تلعبون على الحبلين، من جهة ترسلون إلى الحسين عليه السلام رسائل لاحتمال أن تكون أن يكون النصر بيده فتصير عندكم صلاحيات وصير عندكم مناصب وماش، ليش؟ لأنه إحنا راسلناك من قبل، وفي نفس الوقت خلوا رجل أخرى مع بني أمية. هذه الازدواجية اللي قسم من الناس يسويها، هم ويا هذا نص ويا ذاك نص، الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يفضح هؤلاء القادة، فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم فقد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ طبعا لما الأتباع يسمعون هذا الكلام من الطبيعي أن يتساءلوا، إذا كان هالشكل هم كتبوا إليه ليش جايبين هالمشوار الطويل، وليش يترأسون علينا، وليش يأمروننا بأوامر، وليش يربحون من وراء راسنا هالأموال وهالمناصب هذه، والحال هم اللي أرسلوا إليه رسائل أيام اللي كان في مكة المكرمة. هذا نوع من أنواع الفضيحة لهؤلاء، من جهة يفضحهم ويفضح نياتهم، ومن جهة أخرى يسلب الثقة العمياء التي كانت للجنود في حق هؤلاء. هذول شنو قالوا إذن؟ قالوا لم نفعل. بس قال بلى والله لقد فعلتم، أنتم سويتوا هذا وأرسلتم هذه الرسائل وتلا بعض الرسائل. طبعا هؤلاء من مجموعة آلاف أرسلوا إليه، لكن هذول في نفس الوقت اللي أرسلوا إلى الحسين عليه السلام هذه الرسائل سارعوا إلى نصر ابن زياد وأصبحوا من قادة جيشه. قال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم. ثم قال هذا شيء آخر، راح نبين وجه الخطأ في فهم قسم من الناس ووجه الصحة فيما نراه. ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض. قسم من الناس لما إجوا شافوا هذه الكلمة قالوا إيه، الحسين عليه السلام عرض عليهم أن يترك ثورته ونهضته. إحنا فيما سبق من الليالي ذكرنا في منطلقات نهضة الحسين عليه السلام أن هناك قسم من الكلمات كلمات نهائية هي التي تعبر عن نهضة الحسين عليه السلام، وهناك كلمات خاصة لأفراد معينين أو لظرف معين. يعني مثلا هنا لا يناسب من الإمام الحسين إلى الآن في هذه الخطبة الأولى أن يقول أنه أنا جئت لكي أقاتلكم لأنكم أنصار هذا الطاغية الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. طبعا ذاك راح يقول من الطبيعي لا تقاتلنا احنا ايضا شنو نقاتلك. لكن اذا هنا يجي يقول اذا كرهتموني تركوني انا اروح مكان اخر، هذا يصنع في داخل المعسكر قلق، يصنع تساؤل زين ليش ما تتركوه ما دام هالشكل. وهذا واحد من الامور التي حركت الحر بن يزيد الرياحي. الحر بن يزيد الرياحي ذهب إلى عمر بن سعد وقال له بعدما سمع كلام الحسين عليه السلام، قال له أمقاتل أنت هذا الرجل قاتل الحسين؟ ذاك عمر بن سعد مثلا لكي يتظاهر بأنه قوي قال بلى، قتالا أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي. قال فما تقولون في الخصال التي عرضها عليكم؟ وين هي هذه الخصال؟ جزء منها هنا. هذا نوع من أنواع إحراج الخصم بأمر لن يفعله ذلك الخصم، وإذا ما سواه يعتبر معتدي، يعتبر غاشم، يعتبر إنسان لا يخضع للموقع للعقل والمنطق. فيقول لا، فإذا كرهتموني دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض، خلص أنا أرجع إلى مثلا المدينة أو إلى مكة. هذا في حال الاحتجاج. الحسين يعلم أنه لا يتركونه وهو أيضا لا يفعل ذلك، مو جاي حتى يرجع. عرف من اليوم الأول، قال أنا هكذا خطي وهالشكل توجهي وإلى آخره. فمو لا معنى لأن يقول بطلنا وانتهى الموضوع، لا، هذا إحراج للخصم. إذا ما تقبلون هذا الكلام اللي قلناه قبل، خلوني أمشي أنصرف عنكم وما تصير الحرب. هنا قسم من الذين لا يريدون القتال وهم كثير، يريدون الدنيا، هذول ما يريد واحد يجي يعرض نفسه إلى القتل. كثير منهم ما حاضر أن يجرح في سبيل ابن زياد أو في سبيل عمر ابن سعد أو في سبيل يزيد، وإنما إذا بينجرح حتى يحصل أموال. جاي هنا ما يريد يموت، ما يريد يقتل هذا الجندي. فإذا الإمام عليه السلام يطرح هذه الفكرة إذا كرهتموني دعوني أنصرف عنكم، هذا يخاطب نفوس هالكثرة هذه الكافرة. طيب ليش ما تخلوا ما دام الأمر هكذا ونترك الموضوع؟ حتى عمر ابن سعد فيما بعد اللي كان يقول نقاتل شيء، قبل ذلك كان يحاول أنه تنتهي المعركة، وكتب إلى ابن زياد كتاب كاذب أن الحسين حاضر يسلم الموضوع وينتهي القضية وكذا. هو عمر بن سعد أيضا كان يريد الدنيا، ما كان يريد إلا لازم يقتل الحسين، يقتل الحسين لأن قتل الحسين ثمن الدنيا مالته. فلو قدر يحصل الدنيا بدون قتل الحسين كان يسويه، ولذلك افترى على الحسين أنه هذا حاضر أن يسلم إيده في يد يزيد بن معاوية وتنتهي الحمد لله الذي أطفأ النائرة وجمع الأمة ومن هالكلام هذا. فالحسين عليه السلام ركز على هذه النقطة، إذا كرهتموني دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض، لم يكن أمرا حقيقيا وإنما هو أمر احتجاجي. وهذه نقطة مهمة، ترى في الاحتجاج يجوز للمحتج ما لا يجوز لغيره، لإلزام الخصم وإحراجه وإبطال حجته. فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك، هذول بنو أمية وإياكم أبناء عمومة، ذكرنا في ليال مضت أنهم ينتمون إلى جد واحد بنو هاشم وبنو عبد شمس، فهذول أولاد عم وإن كان مرتفع، فما رح يسوون فيك شيء، ما رح لا يروك إلا ما تحب، سلم إليهم الأمر وتنتهي القضية وانت بتحصل اللي تريده. الحسين عليه السلام قال له: أنت أخو أخيك، أنت عائلة خيانة، أنت عائلة غدر، أبوك، هذا إحنا من كلامنا، أبوك الأشعث بن قيس غدر بعلي عليه السلام وتعاون مع عبد الرحمن بن ملجم، أختك جعدة سمت الحسن عليه السلام، أخوك محمد بن الأشعث راح قال إلى هاني بن عروة طيب أنه ما رح يصير لك شيء، وهذا الأمير يعني مشتاق أن يشوفك إلى آخره، ولم يزل به هو مع حسان بن خارجة وغيره من هؤلاء، إلى أن خلوا هاني بن عروة المراد يروح إلى ابن زياد فسجنه ثم شتر وجهه طيب ثم قتل. وأيضا راح وقال إلى مسلم بن عقيل أنه يا مسلم، أول ما بدأت المعركة، يا مسلم لا تلقي بنفسك إلى الموت، ترى أنت آمن وما رح يصير عليك شيء وكذا. فقال لهم مسلم يعرف عنه، قال: لا أمان لكم والله. فهؤلاء عشيرة غادر، عشيرة خيانة، يقول له هذا قيس بن الأشعث، يقول له تعال نوديك إلى مثلا يزيد أو ابن زياد وما رح تحصل لك الخير، يقول له: أنت أخو أخيك، أنت من هذه الأسرة الخائنة، أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيكم في رواية، وفي رواية لا أعطيهم. إذا لا أعطيكم فهو خطاب للجيش الأموي، وإذا لا أعطيهم فهو خطاب إلى أصحابه وأنصاره: لا والله لا أعطيكم أو لا أعطيهم، بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. هذه خلصت الخطبة الأولى. الخطبة الثانية تماما مختلفة، كاسحة، مقرعة، هجومية، إعلان مفاصلة، بداية قتال، كلماتها كلمات قوية، حتى الأصوات اللغوية اللي يسمونها في اللغة والأدب، لاحظوا مثلا هناك الكلمات منسابة، هني الكلمات حتى الحروف تستخدم: تبا لكم أيتها الجماعة وترح أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم عن هاي حتى الحروف كما يدرسها علماء البلاغة والأدب يقولون أن تستخدم هذا الحرف، في الحرف هذا فيه ليونة، فيه نعومة، يتناسب مع الكلام الهادئ، بينما إذا تستخدم كلمة أخرى وحرف آخر لا، هذا فيه شدة وقوة. ولذلك في الحرب مثلا والمواجهة يستخدمون عبارات خاصة من حروف خاصة لا تستخدم مثلا حين المطايبة والترحيب، ومنها: تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، كان يقدر يقول الله يهلككم، نفس المعنى ها، لكن كلمة تبا لكم هم تذكر به تبت يدا أبي لهب وتب، وهم هي نفس الكلمة معناها معنى قوي، وترادف الحرفين التاء والباء وهما من الحروف القوية الشديدة مع التنوين والتشديد، كل هذا يعطي إلى الكلمة فخامة وقوة وحالة هجومية. بدأ بها الإمام الحسين سلام الله عليه في وجه أولئك القوم. بعد هنا ليش الحسين قال هالشكل؟ بعد أن خطب فيهم زهير وخطب فيهم مرير وآخرون، رجع الحسين عليه السلام، شاف أنه هؤلاء لم يرد على كلامه بالإيجاب ولم تكن لهم حجة، واستعبدتهم قضية الدنيا وخوف السلطان، رجع لهم بشكل آخر، اعتم بعمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ المصحف معه ولبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله، واستنشدهم عن كل ذلك أنه هذه عمامة رسول الله، هذا لباس رسول الله، أنا ابن رسول الله. ثم قال لهم: علام تقاتلونني؟ إذا كان هكذا ليش أنتم تقاتلونني؟ فقالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. هذا الكلام ما كان موجود في الخطبة الأولى ولا في أجواءها، هذا التصريح صار هنا. هنا بعد يناسب الحوار انتهى، الخوف من ابن زياد قد تمكن من القلوب، الدنيا قد غزت المشاعر، هنا يحتاج إلى تقريع، يحتاج إلى مفاصلة. بعد انتهى الحوار معكم هنا بدأ القتال بالكلام، وبالفعل الإمام الحسين خطب فيهم هذه الخطبة العنيفة الغراء الشديدة: أحين تصرختمونا والهين؟ أنتم دعوتمونا لكي نأتي لنصرتكم، أنتم ضجيتوا من مظالم الحكم الأموي، قلتوا إلنا تعالوا حتى تنقذونا من هؤلاء، استصرختمونا والهين من الوله والتعشق والترقب، فأصرخناكم موجفين، اجينا إلكم، سمعنا صرختكم وجئنا لكي نحرركم، لكي نرفع الضيم عنكم، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أمركم بمودتنا ونصرتنا، وأن تكون قوتكم إلى جانبنا، فإذا عدكم سيف هذا السيف لازم يكون في صالحنا نحن، هذا السيف انتو اللي هو إلنا في الواقع، هالقوة هذه اللي عينها النبي لنا سليتوها علينا، سللتم علينا سيفا هو في الواقع لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا، جبتوا الحشائش والحطب الصغار وغير ذلك، خليتوا النار اللي احنا قدحناها حتى نحرق أعداءكم، وإذا انتو حششتموها علينا وأعليتموها وقذفتموها في وجوهنا، حششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، هذا بغير عدل أفشوه فيكم، يا ريت انتم تدافعون عن أناس عادلين معكم، ولا أمل، لا هذا في الماضي كان عندكم عدالة معهم، ولا عندكم أمل في المستقبل أن يحسنوا لكم وأن يعدلوا فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم. فوقت اللي لازم سلة السيوف هذه تكون إلنا وفي نفس هذا الوقت، لكن من دون رأي حصيف عندكم، والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، إلى الدنيا، إلى الأموال، إلى المصالح الشخصية، كطيرة الدبا على غير هداية، الدبا صغار الجراد تشوف هالشكل يتقفز على غير هدى، جراد لما يكبر يطير باتجاه معين هو محدده، لكن الدبا اللي ما عنده طيران سليم، مرة يقفز هالصوب، مرة يقفز ذات الصوب، مرة يقفز على وراء، لا يعرف هداية. شبههم الإمام عليه السلام في ضعف الدبا وفي عمايته وعدم هدايته: وتهافتتم عليها تهافت الفراش، الفراش يوقع على السراج وفي وقوعه على السراج موته، كل ما قرب إليه يحترق من تلك النار، لكنه مع ذلك يذهب إليها: وتهافتتم عليها تهافت الفراش فسحقا لكم يا عبيد الأمة. تبا هناك، سحقا هنا، سابقا هذا الحكي ما موجود، انتم عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم، كل هذا الكلام قبل كان محاولة حوار، الآن بعد انتهى وقت الحوار وجاء وقت المفاصلة، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم، ويحكم أهؤلاء تعضدون، تتعاضدوا مع هؤلاء وعنا تتخاذلون؟ المفروض بالعكس، أجل إلكم أصول هكذا، غدر والله فيكم قديم، مو قضية اليوم صارت. الإنسان ما يصير بين يوم وليلة بهذا اللؤم، وإنما يتربى على مسار. غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم، تواشجت تداخلت وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصر. ثم قال ألا وإن الدعي ابن الدعي، خلاص بعد هذه بعد بالصراحة مو بالإحالة والتعريب كما قلنا، ترى أنا ابن رسول الله إن تفكروا فهذا صاحبكم شنو، لا الآن بالصراحة، ألا وإن الدعي ابن الدعي، هذا هو ابن زنا ووالده أيضا ابن زنا. طبعا لو نريد نفصل يطول الكلام، لكن من يريد المراجعة يراجع كتاب مثالب العرب لابن الكلبي، يشوف الفضائح هناك، ولازم ياخذ لكمام قبل ما يقرأ حتى لا يختنق بها الروائح مالتهم. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهأت من الذلة. خلص الموضوع هنا انتهى، والقضية تنتهي إلى القتال وإلى الحرب، وهيهات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ثم أخبرهم أن مصيركم أيضا ترى مصير دمار، ألا أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس، هاي القفزة هذه، ثم حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، راح تدمرون في زمان هؤلاء أيضا، ومو طويل راح يكون الأمر، ولقد صدق التاريخ مقالة الحسين عليه السلام. قتلة الحسين اللي بس تتبعهم المختار 1000 شخص، وفي رواية أكثر من هذا، ولعل اختلاف الروايات لحساب كبار القادة أو معهم الصغار، فهذا محصلة الدنيا، أنت يا عمر بن سعد اللي جاي حتى تحصل الري وجرجان، ما حصلت حتى أن تبقى على قيد الحياة، حتى حياته ما حصل، هو هلك وابنه هلك، ولم يحصل على ملك الري ولا جرجان ولا هم يحزنون، خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، وغيره وغيره أيضا كذلك. لكن الثمن في الواقع كان ثمنا غاليا، يعني هل يقاس عمر بن سعد عندما يقتل بالحسين بن علي، أو ابنه حفص يقاس بعلي الأكبر شبيه رسول الله؟ لا والله، الإمام الرضا عليه السلام يقول وقتل معه أو ذبح معه، يعني مع الحسين، 17 ما لهم على وجه الأرض شبيه، وشلون قتل أيضا، فصلت رؤوسهم عن أجسادهم وعليت على تلك الرماح، وأمس راح رأس الحسين عصرا إلى الكوفة، أول رأس وصل إلى الكوفة رأس الحسين بعد مقتله وبعد أن استعرضوا فيه في كربلاء أخذ إلى الكوفة، وصل في الليل هذا اللعين الذي حمله إلى الكوفة. وأما بقية الأجساد فإنها قد بقيت وردت بحوافر الخيل. ساعد الله قلب العقيلة زينب سلام الله عليها وهي ترى تلك الخيول تصعد وتنزل على صدر أبي عبد الله الحسين والصفوة الطاهرة من ذريته وأهل بيته. ويا ريت بس وقف الأمر عند هذا، وإنما حملت على الأكوار بعد خدورها. الله، ماذا تحمل الأكوار؟ لذلك في زيارة الناحية ما يكتفي الإمام بناء على نسبتها إليه، ما يكتفي بالسلام على الشهداء، السلام على الدماء السائلات، السلام على الشفاه الذابلات، وإنما يجي أيضا السلام على النسوة البارزات، السلام على النسوة المسبيات تلفحها حر الهاجرات، يعني تلفح وجهها الشمس في وسط الصحراء في مثل هذا اليوم صباحا كما ورد في الروايات. تحركوا باتجاه كربلاء من كربلاء باتجاه الكوفة، يعني يوم 11 بعد الظهر صارت حركة هؤلاء إلى الكوفة بالنساء. فجيء بالنياق والجمال إلى جهة مخيم الحسين أو المخيم الذي نصب بعد إحراق المخيم، وجاء عدة من الأجلاف الأعراب لكي يركبوا النساء والأطفال. فكان الواحد من أولئك الأعراب يجلد الطفلة ويضربها حتى تركب على الناقة. الناقة تحتاج إلى من يساعد على الركوب فيها، عندها ارتفاع، فالأطفال ما يقدرون يركبون بسهولة. كان قبل يركبهم مثل أبي الفضل العباس بحنو وعطف ورقة، والحسين وعلي الأكبر وأمثال هؤلاء. ونفس الكلام بالنسبة إلى النساء، لا سيما نساء كبار، يعني زينب عليها السلام بأبي وأمي كان عمرها ذاك الوقت حدود 52 سنة 30 سنة، شلون تقدر تركب على الناقة من غير معين؟ لذلك بعض أرباب الخبر ينقلون هذا المعنى ويشيرون إليه، يقولون لما زينب قالت لعمر بن سعد: يا عمر قبحك الله وقبح ما جئت به، قال: ماذا تريدين؟ قالت: اصرف هؤلاء عن هذول الأعراب الأجلاف، ودع بعضنا يركب بعضا. قال: لك ذلك؟ وصرف أصحابه، فقامت زينب من جهة، أم كلثوم من جهة، يركبن النساء والأطفال. الإمام زين العابدين مريض مدنف لا يستطيع أن يصنع شيئا، فركبوا كل النساء والأطفال واليتامى، بقيت زينب وأختها أم كلثوم. هذه تقول لتلك: أخي أنا أعينك على الركوب، أخلي إيدي وأنت تركب على الناقة. قالت لها زينب: إذا أنا ركبت من الذي يركبك أنت؟ قالت أم كلثوم: لا، بل أنت اركبي يا زينب، أنت زعيمة الركب، أنت التي تحرسين، أنت المسؤولة عن هذا، وإذا كلنا ركبنا إحنا أنت من يركبك؟ قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أمضي إلى من أركبني في محملي، إلمنا شدى وياك واعتاب،
يا منوخ العادة يجعل الباب وسباط عشبران الحساب أثاري الرجا وذاك الأمل خاب خويا أبو فاضل ويا الغرب لو رحت تنعاب يا أبو فاضل كأني بها ولسان حالها عندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حرمة بلا والي والشمير يبرال وليحدي لنا جاز جار عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يسبو خويا امتى جبتنا من الوطن وتشفلت بيدك تبارينا وهسه تخلي ما بين عدوان وكفر عباس يا عيون ترضى يذلوني للشام يسبو عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.